حياكم بارك الله فيكم. إن شاء الله نبدأ. بسم الله شيخنا.
مبارك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، نلتقي إخواننا في هذه الليلة في إذاعة طلاب العلم الشرعي في التعليق على منهاج السالكين للشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في توضيح الفقه في الدين. وقد بلغنا قول المصنف: فصل في المسح على الخفين والجبيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. والخف هو ما يلبس على القدمين من الجلد وغيره من الصوف والأقمشة، فهذين الخفين إذا لبسهم الإنسان بشروط سوف تأتينا جاز له المسح عليهما. وأهل السنة والجماعة يدخلون المسح على الخفين في كتب العقائد، فإذا صنفوا رحمهم الله تعالى في الأمور العقائدية ذكروا منها المسح على الخفين، مع أن المسح على الخفين من الأمور العملية الاجتهادية، ولكن يذكرونها في كتب العقائد لأنها من شعار أهل السنة والجماعة. فالرافضة الاثنى عشرية لا يرون المسح على الخفين، فلذلك أوردها العلماء للتأكيد على ذلك، وكذلك لرفع الحرج عن بعض المسلمين الذين لا يرون المسح على الخفين تورعا، أو يجدون في أنفسهم حرجا من المسح على الخفين، لأن هذا من عقائد أهل السنة والجماعة وقد اتفق عليه العلماء وأجمعوا عليه، فلا حرج في المسح على الخفين. إذن يذكرون في كتب العقائد من أجل مخالفة أهل البدع ولكي يرفعوا الحرج عمن في نفسه حرج من المسح على الخفين، وكذلك للتأكيد عليه لكي لا ينسى، فإن الأمر إذا ترك ولم يعمل به الناس نسي. قال: يوما وليلة للمقيم. إذن المقيم يمسح يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وبداية المسح لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، متى تبتدي مدة المسح؟ فمن العلماء من قال تبتدي مدة المسح بلبس الخفين، ومن العلماء من قال تبدأ مدة المسح من أول مسحة بعد حدث، من أول مسحة بعد حدث. فلو أن إنسانا توضأ للظهر ثم لبس الخفين ثم لما جاء العصر لم ينتقض وضوءه، لكن قال سوف أجدد وضوئي، فجدد الوضوء ومسح على الخفين. ثم جاء المغرب ولم ينتقض وضوءه وقال سوف أجدد الوضوء، لأن تجديد الوضوء سنة، سوف أجدد وضوئي، وجدد الوضوء ولم يمسح على الخفين. ثم أحدث وتوضأ للعشاء ومسح على الخفين. قال العلماء يمسح إلى صلاة العشاء من الليلة المقبلة، لأنه مسح الآن بعد حدث، أما المسحات التي للعصر وللمغرب فإنها لم تكن بعد حدث. وهل إذا تمت 24 ساعة اليوم الليلة ينتقض الوضوء؟ قال العلماء لا ينتقض الوضوء بتمام المدة، لا ينتقض الوضوء بتمام المدة، فلو أنه توضأ للمغرب ومسح ثم جاءه العشاء وصلى بوضوء المغرب، ثم لما أراد أن ينام من الليل صلى وهو على طهارته فقالوا صلاته صحيحة، انتهت مدة المسح لكن لم ينتقض الوضوء، فليس من نواقض الوضوء انتهاء مدة المسح للابس الخف. وكذلك قال العلماء هل ينتقض الوضوء بنزع الخف؟ فمن العلماء من قال نعم ينتقض الوضوء بنزع الخف، ومن العلماء من قال لا ينتقض الوضوء بنزع الخف. قالوا لأن نزع الخف ليس من نواقض الوضوء، فلو أن شخصا مسح على الخف وصلى المغرب ثم نزع الخف ولما جاء العشاء صلى لم يحدث صلى، قالوا صلاته صحيحة لأن نزع الخف ليس من نواقض الوضوء. وقالوا لو أن إنسانا كان عليه شعر فتوضأ ومسح على شعره ثم بعد ذلك حلق شعره هل ينتقض وضوءه؟ قالوا باتفاق العلماء أنه لا ينتقض وضوءه بحلق الشعر مع أنه قد مسح على شعره. قالوا وكذلك إذا نزع الخف فإنه لا ينتقض الوضوء. إذن مدة المسح تبتدي من أول مسحة بعد الحدث إلى ما يقابلها من اليوم المقبل يوم وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن. قال المصنف بشرط أن يلبسهما على طهارة، وذلك للحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المغيرة بن شعبة أن ينزع خفيه فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني لبستهما طاهرتين. فيشترط أن يلبس الخف بعد تمام الطهارة، بعد تمام الطهارة. وهنا مسألة يذكرها الفقهاء، وهي لو أنه غسل القدم اليمنى ثم لبس الخف عليها قبل أن يغسل اليسرى، ثم غسل اليسرى ولبس الخف، فمن العلماء من قال عليه أن ينزع اليمنى ثم يعود ويلبسها، لكي يكون قد لبسها بعد تمام الطهارة. ومن العلماء من قال لا يلزم ذلك، لأنه لبس الخف على اليمنى بعد أن طهرها، ثم لبس الخف على اليسرى بعد أن طهرها، لكن الاحتياط أن لا يلبس الخف إلا بعد أن يغسل كلتا قدميه ويرتفع الحدث بالكلية، خروج من خلاف العلماء. قال المصنف ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. هنا انتقل إلى متى يمسح على الخفين، لكن المصنف ذكر من شروط المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، لكن هناك شروط أخرى ذكرها العلماء، من ذلك أن يكون الخف طاهرا، أن يكون الخف طاهرا، فلا بد أن يكون الخف طاهر، مصنوع من شيء طاهر، فلا يصح المسح على نجس. وكذلك ذكر الفقهاء أن يكون صفيقا، أي متينا لا ترى منه البشرة، ولكن من العلماء من لم يرى أن هذا من الشروط، ولذلك أعرض عنه الشيخ ابن سعدي، فلا يشترط أن يكون صفيقا. ومن العلماء من قال أيضا من الشروط أن يكون ساترا لمحل الفرض، أن يكون ساترا لمحل الفرض، أن يكون ساترا للقدم مع الكعبين، ولكن هذا أيضا في الحقيقة ليس بشرط، فما دام يطلق عليه في العرض أنه خف فإنه يمسح عليه، فإذا كان يطلق عليه أنه خف يمسح عليه، فلو كان نازلا من الكعبين فإنه يمسح عليه ولا حرج. وكذلك من العلماء من اشترط أن يكون سليما لا خروق فيه، وهذا أيضا لا يشترط كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يشترط ما دام اسم الخف باقي عليه. ويقول شيخ الإسلام كان الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته وسفراته، وكانوا معهم الخفاف، وكانوا فقراء، ويكون بعضهم عليه خفاف قد تشققت وتمزعت، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يشترط في الخف أن يكون سليما. وهذا من الأمور التي تعم به البلوى، أن يكون الخف فيه بعض الشقوق، فلو كان ذلك شرطا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، إذن أفادنا المصنف أن المسح على الخفين من الحدث الأصغر، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، أن يمسح عليه من الغائط والبول والنوم بخلاف الحدث الأكبر. عن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. إذن لا
يخلع الخف إلا من الجنابة من الحدث الأكبر. فالحدث الأكبر تنزع الخفاف ولا بد من غسل القدمين. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. فإذا كان عليه جبيرة أو دواء على جرح مسح عليهما لا يغسلهما بالماء إذا كان الجرح يضره الغسل بالماء، إنما يمسح عليه، يبل يده بالماء ويمسح، وكذلك الجبيرة يمسح عليها. وهذا من تيسير الإسلام، قال المصنف: وصفة المسح على الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، أن يمسح أكثر ظاهرهما. إذن السنة في المسح على الخفين أن يمسح ظاهر الخفين، أكثر ظاهر الخفين، وذلك لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين أن يكون لأكثر ظاهره، وكذلك ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، فدل على أن مسح الخفين من أعلاه. وكذلك في أثر علي أن الدين ليس بالعقل والاجتهادات، إنما هو بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على نصوص الشرع وعدم التعدي إلى العقل والاستحسان. فإن كثيرا من الناس إنما هلكوا بسبب عقولهم واستحسانهم الذي لا يبنى على دليل صحيح. جاء عن ابن عثيمين رحمه الله تعالى في المسح على الخفين أنه يمسح الخفين بيديه في وقت واحد، أي يمسح باليمنى على اليمنى وباليسرى على اليسرى في وقت واحد، وهذا الأمر اشتهر عن الشيخ ابن عثيمين وتناقله كثير من طلبة العلم، فأصبح الواحد منهم إذا أراد أن يمسح على الخفين مسح بهذه الصفة، يمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في وقت واحد. ولكن الشيخ ابن عثيمين رجع عن ذلك، وكان آخر الأمر منه أن تمسح اليمنى أولا ثم تمسح اليسرى بعد ذلك، وهو الذي عليه العلماء أن مسح الخفين يكون لليمنى أولا ثم لليسرى، وذلك لأن المسح بدل الغسل، والبدل يأخذ حكم المبدل، وفي الغسل تقدم اليمنى، هذه السنة، ثم تغسل اليسرى، فكذلك في المسح. ولأن السنة أن ما كان للتشريف يبدأ فيه باليمنى، والوضوء والمسح تشريف، فيبدأ بمسح اليمنى قبل اليسرى. فنقول الشيخ ابن عثيمين رجع عن هذا، وقد يخفى على كثير من طلبة العلم رجوع الشيخ ابن عثيمين، فلذلك ننبه على هذه المسألة. قال: وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. الآن الفرق بين الجبيرة والخف، أن الخف يمسح على أكثر أعلى، وأما الجبيرة فتمسح كلها. ومن الفروق بين الجبيرة والخف أن الجبيرة لا يشترط عند لبسها لطهارة، الجبيرة لا يشترط عند لبسها لطهارة بخلاف الخف لا بد من لبسه على طهارة. وكذلك الجبيرة ليس لها مدة، بل ما دام الإنسان محتاجا إلى الجبيرة فإنه يمسح عليها. وكذلك الدواء الذي يكون على الجرح فإنه ما دام محتاجا إلى ذلك فإنه يمسح. أما الخف فإنه يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر. وفي الجبيرة لا يتجاوز الإنسان فيها مكان الحاجة، لا يجوز أن له أن يتجاوز مكان الحاجة. فإذا احتاج جبيرة على القدم فقط لا يجوز له أن يرفع هذه الجبيرة أكثر من ذلك. ومن الفروق أيضا أن الجبيرة للحدث الأكبر والأصغر يمسح عليها في الحدثين، أما الخف فإنه يكون في الحدث الأصغر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. قال: وهي الخارج من السبيلين مطلقا، الخارج من السبيلين مطلقا من بول أو غائط أو ريح أو دود أو دم. فالدم إذا خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء، أو المني أو المذي، كل ما يخرج من السبيلين ناقض للوضوء. قال: والدم الكثير ونحوه. والدم الكثير ونحوه، وهذه مسألة خلافية في الدم. إذا لم يخرج من السبيلين هل ينقض الوضوء؟ من العلماء من قال الكثير ينقض الوضوء والقليل لا ينقض الوضوء، ومن العلماء من قال القليل والكثير ينقض الوضوء، ومن العلماء من قال الخارج من الإنسان من الدم كثيرا أو قليلا لا ينقض الوضوء. وهذا هو الأقرب، أن الدم وإن كان كثيرا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. قال العلماء: لأن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تصيبهم الجروحات وهم في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالوضوء من هذه الجروح التي تخرج منهم والدم الذي يخرج منهم، ولو كان ناقضا لأمرهم بالوضوء ولنقل إلينا. قال: وزوال العقل بنوم أو غيره. وزوال العقل بنوم أو غيره كتخدير أو إغماء، لأن الإنسان إذا زال عقله زال تكليفه في تلك الحال. والنوم هل هو ناقض أو مظنة النقض؟ هل النوم ناقض أو مظنة النقض؟ من العلماء من يرى أن النوم ناقض، وعلى ذلك فلو غفل الإنسان غفوة بسيطة فإنه ينتقض وضوءه. ومن العلماء من قال بل النوم ما ظنت النقض. وعلى ذلك فاليوم فالنوم اليسير الذي لا يفقد الإنسان معه حواسه وما يخرج منه فإنه لا ينقض الوضوء، وهذا هو الصحيح أن النوم ما ظنت النقض وليس ناقضا. ويدل على أن النوم ما ظنت النقض أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظرون صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتخفق رؤوسهم من النوم، تخفق رؤوسهم من النوم، فتقام الصلاة فيصلون ولا يتوضؤون، مع أنهم تحصل منهم الغفوة وتحصل منهم السنة، فدل على أن النوم مظنة النقض، فالنوم المستغرق ينقض الوضوء لأن الإنسان لا يشعر ما يخرج منه. أما النوم الخفيف الذي يشعر الإنسان بمن حوله وما يخرج منه فإنه في الحقيقة ليس بناقض للوضوء. وبهذا تجتمع الأدلة. وأكل لحم الجزور، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد أن لحم الجزور ناقض للوضوء، لحم الإبل، وذلك لثبوت الحديث فيه في صحيح مسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين لحم الغنم فقال إن شئت، ولحم الإبل فقال نعم. وهو الصحيح أن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء، ولذلك المتأخرين من المحققين في المذاهب ذهبوا إلى ذلك، فالإمام النووي رحمه الله تعالى فإنه قد رجح أن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء بخلاف ما عليه مذهب الإمام الشافعي، وكذلك الإمام البيهقي الشافعي رجح ذلك وقال لأن الحديث صح فيه عند الإمام مسلم بتخريج مسلم له، ويقول البيهقي والشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا مذهب الشافعي أن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء. و الأئمة المتقدمين إنما لم يروا أن لحم الإبل ناقض لأن الحديث لم يثبت عنده، لم يثبت الحديث، لم يثبت عندهم أن الحديث صحيح في النقض من لحم الإبل. لكن لما خرج الحديث الإمام مسلم وثبت بالسند الصحيح أنه صحيح، فإن الأئمة لو وقفوا على هذا السند الصحيح لقالوا به رحمهم الله تعالى. قال ومس المرأة بشهوة، ومس المرأة بشهوة أي هنا مسها بشهوة أي لمس المرأة بشهوة. و الحقيقة أن مس المرأة بشهوة ليس من نواقض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء. أو لامستم النساء، قال ابن عباس هو الجماع وليس اللمس، فلذلك لمس المرأة لا ينقض الوضوء، ولمس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، إنما الجماع هو المقصود بالآية أو لامستم النساء. وصح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، وهو حديث صحيح، فدل على أن مس المرأة ليس بناقض للوضوء. ومس الفرج، مس الفرج أيضا من نواقض الوضوء، قبلا كان أو دبورا، قبلا كان أو دبورا. ومس الفرج أيضا اختلف العلماء في النقض به، فمن العلماء من رأى أن مس الفرج الناقض هو أن يكون المس بشهوة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن مس الفرج بشهوة هو الناقض، أما إذا لمسه من غير شهوة فإنه لا ينقض، لكن لو الإنسان توضأ احتياطا فإن ذلك يخرجه من خلاف العلماء. وتغسيل الميت، تغسيل الميت من نواقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسله فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، لكن هذا الحديث في الحقيقة موقوف على الصحابي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك قال العلماء أن من غسل الميت فإنه إن لمس فرجه فإنه يتوضأ، أما إذا كان بينه وبين فرجه حائل، فرج الميت بأن يكون على يده شيء ملفوف على يده إذا أراد أن يغسل الميت فإنه يسن له الوضوء ولا يجب عليه. قال والردة وهي تحبط الأعمال كلها، ومن ذلك أنها تحبط الوضوء لقوله تعالى أي ما ينقض الوضوء، فذكر الآية أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، يعني الغائط وملامسة النساء، الغائط الحدث الأصغر وملامسة النساء الجماع الحدث الأكبر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل، الآن يريد أن يذكر الأدلة رحمه الله تعالى، أن أتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم، رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، أي أن الغائط والبول والنوم ناقض الوضوء فامسح عليهما إذا لبست الخف، رواه النسائي والترمذي وصححه. ونقف على هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم،
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم، إن شاء الله بعد الأسئلة للإخوة لعلها يكتبون هذا إن شاء الله.
يقول هل مس الفرج على حائل ينقض؟ لا، مقصود من غير حائل. نعم، أحد عنده سؤال من الأخوة؟ يقول إذا كان الشخص كثير المدي بمجرد الفكرة هل يتوضأ له؟ نعم، المدي يتوضأ له ويغسل الذكر والأنثيين، يغسل الذكر والأنثيين ويتوضأ ويرش على ما أصاب الثوب منه، فالمذي يطهره الرش ولا يلزم له الغسل، ليس كالبول
فهو أخف من البول، فتطهيره بأن يرش على الثوب. أحد الأخوة يسأل يقول في الجهر بالقراءة في المسجد، يقول لو كانوا ثلاثة. نعم لو كانوا اثنين لا تجهر على أخوك بالقراءة إذا كان هو يقرأ وأنت تقرأ، أما إذا كان هو يستمع إليك فلا بأس. فالمقصود أنه لا يكون هناك تشويش على إخوانك الذين في المسجد. فبعض الناس يقرأ بصوت مرتفع ويشوش على من بالمسجد. نعم سواء كان من في المسجد اثنين أو ثلاثة. قال السلام عليكم ورحمة الله، أحسن الله إليكم، مسح جوارب يمنى ثم يسرى. نعم يمسح الأيمن أولا ثم الأيسر، وذكرنا ذلك، تمسح اليمنى القدم اليمنى ثم اليسرى، مثل الغسل، في غسل القدمين أن تغسل اليمنى قبل اليسرى، فكذلك المسح، وهذا هو السنة. يقول نصيحتكم شيخ لنا مراد أن يدرس الفقه ويضبطه خصوصا مع كثرة الأقوال والاختلافات. كثرة الأقوال والاختلافات هذه ما تنتهي، ولولا ذلك لم يكن هناك مذهب لأبي حنيفة ولمالك وللشافعي ولأحمد ولأئمة المسلمين وللصحابة أقوال. فهذه في الفقه أمور اجتهادية، فالخلاف فيها موجود، وذلك الاختلاف اجتهاد العلماء في ما يراد من النص، ولكن الإنسان يأخذ هذا أحد الكتب المختصرة، وخاصة الكتب التي تعتني بالدليل، لا يعني يكون همها قول المذهب. نعم لو إنسان أخذ مختصرا في أحد المذاهب أولا ودرسه، ثم بعد ذلك درس في أحد الكتب التي تهتم بالمقارنة بين أقوال العلماء، يكون ذلك ترسيخا له. يأخذ أولا على إحدى المختصرات في إحدى المذاهب، فإذا فهم ذلك بعد ذلك يأخذ أحد الكتب التي تهتم بالراجح من الدليل، لا تتقيد بالمذهب الفقهي، فيتبين له الراجح ويعمل به. وإذا كان ذلك على شيخ سواء حضورا أو استماعا من خلال وسائل التواصل الموجودة الآن، ودروس العلماء مسجلة موجودة استمع إليها، يكون ذلك فيه فائدة عظيمة له. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى.
آمين وإياكم، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم.
هذا والصلاة والسلام على رسول الله.
حياكم بارك الله فيكم. إن شاء الله نبدأ. بسم الله شيخنا.
مبارك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. وبعد، نلتقي إخواننا في هذه الليلة في إذاعة طلاب العلم الشرعي في التعليق على منهاج السالكين للشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في توضيح الفقه في الدين. وقد بلغنا قول المصنف فصل في المسح على الخفين والجبيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إشاء. والخف هو ما يلبس على القدمين من الجلد وغيره من الصوف والأقمشة، فهذين الخفين إذا لبسهم الإنسان بشروط سوف تأتينا جاز له المسح عليهما. وأهل السنة والجماعة يدخلون المسح على الخفين في كتب العقائد، فإذا صنفوا رحمهم الله تعالى في الأمور العقائدية ذكروا منها المسح على الخفين، مع أن المسح على الخفين من الأمور العملية الاجتهادية، ولكن يذكرونها في بيت في كتب العقائد لأنها من شعار أهل السنة والجماعة. فالرافضة الاثنى عشرية لا يرون المسح على الخفين، فلذلك أوردها العلماء للتأكيد على ذلك، وكذلك لرفع الحرج عن بعض المسلمين الذين لا يرون المسح على الخفين تورعا، أو يجدون في أنفسهم حرجا من المسح على الخفين، لأن هذا من عقائد أهل السنة والجماعة وقد اتفق عليه العلماء وأجمعوا عليه، فلا حرج في المسح على الخفين. إذن يذكرون في كتب العقائد من أجل مخالفة أهل البدع ولكي يرفعوا الحرج عمن في نفسه حرج من المسح على الخفين، وكذلك للتأكيد عليه لكي لا ينسى، فإن الأمر إذا ترك ولم يعمل به الناس نسي. قال: يوما وليلة للمقيم. إذن المقيم يمسح يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وبداية المسح لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، متى تبتدي مدة المسح؟ فمن العلماء من قال تبتدي مدة المسح بلبس الخفين، ومن العلماء من قال تبدأ مدة المسح من أول مسحة بعد حدث، من أول مسحة بعد حدث. فلو أن إنسانا توضأ للظهر ثم لبس الخفين ثم لما جاء العصر لم ينتقض وضوءه، لكن قال سوف أجدد وضوئي، فجدد الوضوء ومسح على الخفين، ثم جاء المغرب ولم ينتقض وضوءه وقال سوف أجدد الوضوء، لأن تجديد الوضوء سنة، سوف أجدد وضوئي، وجدد الوضوء ولم يمسح على الخفين، ثم أحدث وتوضأ للعشاء ومسح على الخفين، قال العلماء يمسح إلى صلاة العشاء من الليلة المقبلة، لأنه مسح الآن بعد حدث، أما المسحات التي
للعصر وللمغرب فإنها لم تكن بعد حدث. وهل إذا تمت 24 ساعة اليوم الليلة ينتقض الوضوء؟ قال العلماء لا ينتقض الوضوء بتمام المدة، لا ينتقض الوضوء بتمام المدة. فلو أنه توضأ للمغرب ومسح ثم جاءه العشاء وصلى بوضوء المغرب ثم لما أراد أن ينام من الليل صلى وهو على طهارته فقالوا صلاته صحيحة، انتهت مدة المسح لكن لم ينتقض الوضوء، فليس من نواقض الوضوء انتهاء مدة المسح للابس الخف. وكذلك قال العلماء هل ينتقض الوضوء بنزع الخف؟ فمن العلماء من قال نعم ينتقض الوضوء بنزع الخف، ومن العلماء من قال لا ينتقض الوضوء بنزع الخف. قالوا لأن نزع الخف ليس من نواقض الوضوء، فلو أن شخصا مسح على الخف وصلى المغرب ثم نزع الخف ولما جاء العشاء صلى لم يحدث صلى، قالوا صلاته صحيحة لأن نزع الخف ليس من نواقض الوضوء. وقالوا لو أن إنسانا كان عليه شعر فتوضأ ومسح على شعره ثم بعد ذلك حلق شعره هل ينتقض وضوءه؟ قالوا باتفاق العلماء أنه لا ينتقض وضوءه بحلق الشعر مع أنه قد مسح على شعره. قالوا وكذلك إذا نزع الخف فإنه لا ينتقض الوضوء. إذن مدة المسح تبتدي من أول مسحة بعد الحدث إلى ما يقابلها من اليوم المقبل يوم وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن. قال المصنف بشرط أن يلبسهما على طهارة، وذلك للحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المغيرة بن شعبة أن ينزع خفيه فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني لبستهما طاهرتين. فيشترط أن يلبس الخف بعد تمام الطهارة، بعد تمام الطهارة. وهنا مسألة يذكرها الفقهاء، وهي لو أنه غسل القدم اليمنى ثم لبس الخف عليها قبل أن يغسل اليسرى ثم غسل اليسرى ولبس الخف، فمن العلماء من قال عليه أن ينزع اليمنى ثم يعود ويلبسها لكي يكون قد لبسها بعد تمام الطهارة، ومن العلماء من قال لا يلزم ذلك لأنه لبس الخف على اليمنى بعد أن طهرها ثم لبس الخف على اليسرى بعد أن طهرها، لكن الاحتياط أن لا يلبس الخف إلا بعد أن يغسل كلتا قدميه ويرتفع الحدث بالكلية خروج من خلاف العلماء. قال المصنف ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. هنا انتقل إلى متى يمسح على الخفين، لكن المصنف ذكر من شروط المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، لكن هناك شروط أخرى ذكرها العلماء، من ذلك أن يكون الخف طاهرا، أن يكون الخف طاهرا، فلا بد أن يكون الخف طاهر مصنوع من شيء طاهر، فلا يصح المسح على نجس. وكذلك ذكر الفقهاء أن يكون صفيقا، أي متينا لا ترى منه البشرة، ولكن من العلماء من لم يرى أن هذا من الشروط، ولذلك أعرض عنه الشيخ ابن سعدي، فلا يشترط أن يكون صفيقا. ومن العلماء من قال أيضا من الشروط أن يكون ساترا لمحل الفرض، أن يكون ساترا لمحل الفرض، أن يكون ساترا للقدم مع الكعبين، ولكن هذا أيضا في الحقيقة ليس بشرط، فما دام يطلق عليه في العرض أنه خف فإنه يمسح عليه، فإذا كان يطلق عليه أنه خف يمسح عليه، فلو كان نازلا من الكعبين فإنه يمسح عليه ولا حرج. وكذلك من العلماء من اشترط أن يكون سليما لا خروق فيه، وهذا أيضا لا يشترط كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشترط ما دام اسم الخف باقي عليه. ويقول شيخ الإسلام كان الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته وسفراته، وكانوا معهم الخفاف، وكانوا فقراء، ويكون بعضهم عليه خفاف قد تشققت وتمزعت، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يشترط في الخف أن يكون سليما، وهذا من الأمور التي تعم به البلوى أن يكون الخف فيه بعض الشقوق، فلو كان ذلك شرطا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، إذن أفادنا المصنف أن المسح على الخفين من الحدث الأصغر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، أن يمسح عليه من الغائط والبول والنوم بخلاف الحدث الأكبر. عن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، إذن لا يخلع الخف إلا من الجنابة من الحدث الأكبر، فالحدث الأكبر تنزع الخفاف ولا بد من غسل القدمين. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ، فإذا كان عليه جبيرة أو دواء على جرح مسح عليهما لا يغسلهما بالماء إذا كان الجرح يضره الغسل بالماء، إنما يمسح عليه، يبل يده بالماء ويمسح. وكذلك الجبيرة يمسح عليها، وهذا من تيسير الإسلام. قال المصنف: وصفة المسح على الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، أن يمسح أكثر ظاهرهما. إذن السنة في المسح على الخفين أن يمسح ظاهر الخفين، أكثر ظاهر الخفين، وذلك لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح الخفين أن يكون لأكثر ظاهره، وكذلك ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، فدل على أن مسح الخفين من أعلاه. وكذلك في أثر علي أن الدين ليس بالعقل والاجتهادات، إنما هو بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على نصوص الشرع وعدم التعدي إلى العقل والاستحسان. فإن كثيرا من الناس إنما هلكوا بسبب عقولهم واستحسانهم الذي لا يبنى على دليل صحيح. جاء عن ابن عثيمين رحمه الله تعالى في المسح على الخفين أنه يمسح الخفين بيديه في وقت واحد، أي يمسح باليمنى على اليمنى وباليسرى على اليسرى في وقت واحد. وهذا الأمر اشتهر عن الشيخ ابن عثيمين وتناقله كثير من طلبة العلم، فأصبح الواحد منهم إذا أراد أن يمسح على الخفين مسح بهذه الصفة، يمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في وقت واحد. ولكن الشيخ ابن عثيمين رجع عن ذلك، وكان آخر الأمر منه أن تمسح اليمنى أولا ثم تمسح اليسرى بعد ذلك، وهو الذي عليه العلماء أن مسح الخفين يكون لليمنى أولا ثم لليسرى، وذلك لأن المسح بدل الغسل، والبدل يأخذ حكم المبدل، وفي الغسل تقدم اليمنى، هذه السنة، ثم تغسل اليسرى، فكذلك في المسح. ولأن السنة أن ما كان للتشريف يبدأ فيه باليمنى، والوضوء والمسح تشريف، فيبدأ بمسح اليمنى قبل اليسرى. فنقول الشيخ ابن عثيمين رجع عن هذا، وقد يخفى على كثير من طلبة العلم رجوع الشيخ ابن عثيمين، فلذلك ننبه على هذه المسألة. قال: وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. الآن الفرق بين الجبيرة والخف أن الخف يمسح على أكثر أعلى، وأما الجبيرة فتمسح كلها. ومن الفروق بين الجبيرة والخف أن الجبيرة لا يشترط عند لبسها لطهارة، الجبيرة لا يشترط عند لبسها لطهارة، بخلاف الخف لا بد من لبسه على طهارة. وكذلك الجبيرة ليس لها مدة، بل ما دام الإنسان محتاجا إلى الجبيرة فإنه يمسح عليها، وكذلك الدواء الذي يكون على الجرح فإنه ما دام محتاجا إلى ذلك فإنه يمسح. أما الخف فإنه يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر. وفي الجبيرة لا يتجاوز الإنسان فيها مكان الحاجة، لا يجوز أن له أن يتجاوز مكان الحاجة. فإذا احتاج جبيرة على القدم فقط لا يجوز له أن يرفع هذه الجبيرة أكثر من ذلك. ومن الفروق أيضا أن الجبيرة للحدث الأكبر والأصغر يمسح عليها في الحدثين، أما الخف فإنه يكون في الحدث الأصغر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. قال: وهي الخارج من السبيلين مطلقا. الخارج من السبيلين مطلقا من بول أو غائط أو ريح أو دود أو دم، فالدم إذا خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء، أو المني أو المدي، كل ما يخرج من السبيلين ناقض للوضوء. قال: والدم الكثير ونحوه. والدم الكثير ونحوه، وهذه مسألة خلافية في الدم. إذا لم يخرج من السبيلين هل ينقض الوضوء؟ من العلماء من قال الكثير ينقض الوضوء والقليل لا ينقض الوضوء، ومن العلماء من قال القليل والكثير ينقض الوضوء، ومن العلماء من قال الخارج من الإنسان من الدم كثيرا أو قليلا لا ينقض الوضوء. وهذا هو الأقرب، أن الدم وإن كان كثيرا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. قال العلماء: لأن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تصيبهم الجروحات وهم في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالوضوء من هذه الجروح التي تخرج منهم والدم الذي يخرج منهم، ولو كان ناقضا لأمرهم بالوضوء ولنقل إلينا. قال: وزوال العقل بنوم أو غيره. وزوال العقل بنوم أو غيره كتخدير أو إغماء، لأن الإنسان إذا زال عقله زال تكليفه في تلك الحال. والنوم هل هو ناقض أو مظنة النقض؟ هل النوم ناقض أو مظنة النقض؟ من العلماء من يرى أن النوم ناقض، وعلى ذلك فلو غفى الإنسان غفوة بسيطة فإنه ينتقض وضوءه. ومن العلماء من قال بل النوم مظنة النقض، وعلى ذلك فالنوم اليسير الذي لا يفقد الإنسان معه حواسه وما يخرج منه فإنه لا ينقض الوضوء، وهذا هو الصحيح، أن النوم مظنة النقض وليس ناقضا. ويدل على أن النوم مظنة النقض أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظرون صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتخفق رؤوسهم من النوم تخفق رؤوسهم من النوم فتقام الصلاة فيصلون ولا يتوضؤون مع أنهم تحصل منهم الغفوة وتحصل منهم السنة، فدل على أن النوم مظنة النقض، فالنوم المستغرق ينقض الوضوء لأن الإنسان لا يشعر ما يخرج منه، أما النوم الخفيف الذي يشعر الإنسان بمن حوله وما يخرج منه فإنه في الحقيقة ليس بناقض للوضوء. وبهذا تجتمع الأدلة. وأكل لحم الجزور، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد أن لحم الجزور ناقض للوضوء، لحم الإبل، وذلك لثبوت الحديث فيه في صحيح مسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، قال أفنتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين لحم الغنم فقال إن شئت ولحم الإبل فقال نعم، وهو الصحيح أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، ولذلك المتأخرين من المحققين في المذاهب ذهبوا إلى ذلك، فالإمام النووي رحمه الله تعالى فإنه قد رجح أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء بخلاف ما عليه مذهب الإمام الشافعي، وكذلك الإمام البيهقي الشافعي رجح ذلك وقال لأن الحديث صح فيه عند الإمام مسلم بتخريج مسلم له، ويقول البيهقي والشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا مذهب الشافعي أن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء، والأئمة المتقدمين إنما لم يروا أن لحم الإبل ناقض لأن الحديث لم يثبت عنده، لم يثبت الحديث، لم يثبت عندهم أن الحديث صحيح في النقض من لحم الإبل، لكن لما خرج الحديث الإمام مسلم وثبت بالسند الصحيح أنه صحيح، فإن الأئمة لو وقفوا على هذا السند الصحيح لقالوا به رحمهم الله تعالى. قال ومس المرأة بشهوة، ومس المرأة بشهوة أي هنا مسها بشهوة أي لمس المرأة بشهوة، والحقيقة أن مس المرأة بشهوة ليس من نواقض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء، أو لامستم النساء قال ابن عباس هو الجماع وليس اللمس، فلذلك لمس المرأة لا ينقض الوضوء، ولمس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، إنما الجماع هو المقصود بالآية أو لامستم النساء، وصح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، وهو حديث صحيح، فدل على أن مس المرأة ليس بناقض للوضوء، ومس الفرج، مس الفرج أيضا من نواقض الوضوء، قبلا كان أو دبورا، قبلا كان أو دبورا، ومس الفرج أيضا اختلف العلماء في النقض به. فمن العلماء من رأى أن مس الفرج الناقض هو أن يكون المس بشهوة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن مس الفرج بشهوة هو الناقض، أما إذا لمسه من غير شهوة فإنه لا ينقض. لكن لو الإنسان توضأ احتياطا فإن ذلك يخرجه من خلاف العلماء. وتغسيل الميت، تغسيل الميت من نواقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسله فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. لكن هذا الحديث في الحقيقة موقوف على الصحابي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك قال العلماء أن من غسل الميت فإنه إن لمس فرجه فإنه يتوضأ، أما إذا كان بينه وبين فرجه حائل، فرج الميت بأن يكون على يده شيء ملفوف على يده إذا أراد أن يغسل الميت فإنه يسن له الوضوء ولا يجب عليه. قال: والردة وهي تحبط الأعمال كلها، ومن ذلك أنها تحبط الوضوء لقوله تعالى: أي ما ينقض الوضوء، فذكر الآية: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، يعني الغائط وملامسة النساء، الغائط الحدث الأصغر، وملامسة النساء الجماع الحدث الأكبر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل، الآن يريد أن يذكر الأدلة رحمه الله تعالى، أن أتوضأ من لحوم الإبل، فقال: نعم. رواه مسلم. وقال: في الخفين، ولكن من غائط وبول ونوم، أي أن الغائط والبول والنوم ناقض الوضوء، فامسح عليهما إذا لبست الخف. رواه النسائي والترمذي وصححه. ونقف على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. إن شاء الله بعد الأسئلة للإخوة لعلها يكتبونها الآن.
يقول: هل مس الفرج على حائل ينقض؟ لا، مقصود من غير حائل. نعم، أحد عنده سؤال من الأخوة؟ يقول: إذا كان الشخص كثير المدي بمجرد الفكرة هل يتوضأ له؟ نعم، المدي يتوضأ له ويغسل الذكر والأنثيين، يغسل الذكر والأنثيين ويتوضأ ويرش على ما أصاب الثوب منه، فالمذي يطهره الرش ولا يلزم له الغسل، ليس كالبول فهو أخف من البول، فتطهيره بأن يرش على الثوب. أحد الأخوة يسأل يقول: في الجهر بالقراءة في المسجد، يقول: لو كانوا ثلاثة. نعم، لو كانوا اثنين لا تجهر على أخوك بالقراءة إذا كان هو يقرأ وأنت تقرأ، أما إذا كان هو يستمع إليك فلا بأس. فالمقصود أنه لا يكون هناك تشويش على إخوانك الذين في المسجد، فبعض الناس يقرأ بصوت مرتفع ويشوش على من بالمسجد. نعم، سواء كان مثل مسجد اثنين أو ثلاثة. قال السلام عليكم ورحمة الله، أحسن الله إليكم، مسح جوارب يمنى ثم يسرى. نعم، يمسح الأيمن أولا ثم الأيسر، وذكرنا ذلك، تمسح اليمنى القدم اليمنى ثم اليسرى، مثل الغسل، في غسل القدمين أن تغسل اليمنى قبل اليسرى، فكذلك المسح، وهذا هو السنة. يقول نصيحتكم شيخ، لأن المراد أن يدرس الفقه ويضبطه خصوصا مع كثرة الأقوال والاختلافات. كثرة الأقوال والاختلافات هذه ما تنتهي، ولولا ذلك لم يكن هناك مذهب لأبي حنيفة ولمالك وللشافعي ولأحمد ولأئمة المسلمين وللصحابة أقوال. فهذه مسألة في الفقه أمور اجتهادية، فالخلاف فيها موجود، وذلك الاختلاف اجتهاد العلماء في ما يراد من النص، ولكن الإنسان يأخذ هذا أحد الكتب المختصرة، وخاصة الكتب التي تعتني بالدليل، لا يعني يكون همها قول المذهب. نعم، لو إنسان أخذ مختصرا في أحد المذاهب أولا ودرسه، ثم بعد ذلك درس في أحد الكتب التي تهتم بالمقارنة بين أقوال العلماء، يكون ذلك ترسيخا له. يأخذ أولا على إحدى المختصرات في إحدى المذاهب، فإذا فهم ذلك بعد ذلك يأخذ أحد الكتب التي تهتم بالراجح من الدليل، لا تتقيد بالمذهب الفقهي، فيتبين له الراجح ويعمل به. وإذا كان ذلك على شيخ، سواء حضورا أو استماعا من خلال وسائل التواصل الموجودة الآن، ودروس العلماء مسجلة موجودة استمع إليها، يكون ذلك فيه فائدة عظيمة له. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.
آمين وإياكم، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم.
هذا والصلاة والسلام على رسول الله.